أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صح معا. وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله. يقول صاحب العروة: إذا ارتمس بغسل الاغتسال، فتارة يكون في الصوم الواجب المعين، فهنا يبطل غسله لكونه من اجتماع الأمر والنهي، هذا الاغتسال حرام فلا يكون مصداقا للواجب بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي حيث إنه متعمد فيكون عمله مبعدا عن المولى، وكل ما يكون مبعد عن المولى لا يصلح أن يكون مقربا إليه. نعم، من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ويقول في نفس الوقت بأنه لا مانع من أن يكون العمل مبعدا من حيث ومقربا من حيث آخر، فيجتزئ بالغسل بالماء المغصوب كما كان السيد الزنجاني سابقا يرى ذلك، فهنا لا بد أن يقول بأن هذا الغسل صحيح، ولكن صومه يكون باطل لأنه ارتمس في الماء متعمدا. السيد الخائي قال هنا أن صومه باطل واضح، أما أن غسله باطل يحتاج إلى تفصيل. تارة يكون ارتكاب المفطر محرما بعد بطلان الصوم بنية ارتكاب المفطر، وتارة لا، بعد أن نوى المفطر بطل صومه، وارتكابه للمفطر خارجا لا يكون محرما. كيف يكون ذلك؟ يقول السيد الخائي: في صوم شهر رمضان حينما ينوي الصائم أن يرتمس في الماء، بمجرد أن يعزم على الارتماس في الماء يبطل صومه، ولكن يجب عليه الإمساك تأدبا عن كل مفطر إلى الليل، فارتماسه في الماء محرم حتى لو لم يكن صائما، حتى لو لم ينوي الصوم من الليل، لكن ارتماسه في الماء محرم لأنه يجب عليه أن يجتنب عن المفطرات تأدبا، فهنا نلتزم بأنه بطل صومه. ويلحق به صوم القضاء عن نفسه بعد الزوال، ويا ليت السيد الخائي أشار إلى ذلك، لأنه بعد الزوال لو نوى المفطر يبطل صوم قضائه، ولكن لا يجوز له ارتكاب المفطر، فلو ارتكب المفطر وجبت عليه الكفارة. أما في غير صوم شهر رمضان وصوم القضاء لنفسه عن شهر رمضان بعد الزوال، نفس العزم على الالتماس في الماء يكون مبطلا للصوم، بعد ذلك لا يوجد أي منع من التماسه في الماء. أنت إذا نذرت أن تصوم يوم السبت نويت الصوم يوم السبت، ولكن أثناء النهار عزمت على ارتكاب مفطر، تحقق بذلك حنث النذر. وبعد ذلك لو ارتكبت ذاك المفطر ارتكابك لذاك المفطر لا يكون حرام، لأنه لا يجب الإمساك تأدبا في الصوم الواجب بالنذر. بطل صومك لعزمك على الارتماس في الماء في المقام، ولكن لماذا يبطل غسلك؟ غسلك ليس محرما. ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي علق على كلام صاحب العروة حينما قال بطل صومه وغسله، فقال هذا في شهر رمضان، وأما في غيره كان ينبغي أن يقول وفي غير صوم القضاء عن نفسه بعد الزوال. فالظاهر الحكم بصحة الغسل، وذلك لأن الصوم يبطل بنية الاغتسال، أي بنية الارتماس في الماء، وبعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس، فلا موجب لبطلان الغسل. وما ذكره متين. خب، يقول صاحب العروة وإن كان ناسيا، ناسي لصومه فارتمس في الماء صح صومه وغسله، لأن غسله ليس مصداقا للحرام، وحتى لو فرض أنه مصداق للحرام كفرض غير صحيح، بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي نلتزم بأنه لم يكن عمله هذا مبغوث ومبعد عن المولى، فيصير مصداقا للمقرب ولا بأس به، ولكنه حيث إنه ناسي لصومه أصمه حرام، لا لأجل رفع النسيان، لأجل ما دل على أنه رزق رزقه الله. الرزق الذي الله يرزقك هذا ممكن يكون حرام، يصير أكل نسيانا، شرب نسيانا، قال رزق رزقه الله، وارتمس في الماء نسيانا، هذا هم رزق رزقه الله بعد، شنو فرق؟ وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله، هذا واضح. حتى لو قلنا بأن ارتكاب المفطر هو الذي يبطل الصوم كما عليه السيد الخميني رحمة الله عليه، حيث قال العزم على ارتكاب المفطر لا يبطل الصوم، المبطل للصوم هو ارتكاب المفطر. نعم، لو نوى أن لا يكون صائما هذا بحث آخر، لا، لم ينوي أن لا يكون صائم، نوى أن يرتمس في الماء وبالارتماس في الماء يبطل صومه، ما لم يرتمس في الماء لا يبطل صومه. هنا يقال بأن الصوم المستحب أو الواجب الموسع إبطاله مو حرام تكليفي، حرام وضعي نعم، مبطل للصوم نعم، أما ليس حراما تكليفيا، فلا يكون ارتماسه في الماء بقصد غسل الجنابة مثلا مصداقا للحرام. المسألة الرابعة والأربعون: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا. هنا التفت صاحب العروة إلى أنه لو كان صوم يجب الإمساك فيه تأدبا حتى بعد بطلانه، فالارتماس الثاني في الماء أو الارتماس في الماء بعد أن أكل متعمدا، هذا الارتماس يكون مصداق للحرام لأنه مخالف، لأنه يجب الاجتناب عن المفطرات تأدبا كما في صوم شهر رمضان، لا يجب الإمساك تأدبا في صوم القضاء بعد الزوال، هناك يحرم ارتكاب المفطر، وأما بعدما ارتكب المفطر لو ارتكب مفطر مرة أخرى لا يحرم عليه. في صوم رمضان إلى الليل كل ما يرتكب مفطر يرتكب حراما. في غير صوم رمضان يقول صاحب العروة لا يحتاج في غسله أن يخرج من الماء ثم يدخل في الماء مرة أخرى، لو فعل ذلك يكون ارتماسه الثاني بقصد غسل الجنابة صحيحا لأنه سقط التكليف بوجوب الاجتناب عن المفطر عنه بعدما ارتكب المفطر الأول في غير صوم رمضان. ولكن أنا أقول له، أنا كصاحب العروة أقول له يمكنك بنفس هذا الارتماس تنوي الغسل بقاء لا حدوثا، دخلت في الماء وأدخلت رأسك في الماء بطل صومك، هنا لا يمكنك أن تقصد غسل الجنابة لأن هذا الارتماس حرام، لكن حينما تسبح في جو الماء هناك انوي أنك تغتسل غسلا ارتماسيا، أو حينما تخرج من الماء. خب طبعا هنا ثار على صاحب العروة جماعة من الأعلام قالوا شنو هاي، ما عندنا هيجي غسل بقائي، الأمر بغسل الجسد أو الأمر بالارتماس في الماء بنية الغسل ظاهر في الأمر بإحداثه، بقاؤك في الماء ليس إحداثا للغسل، بقاء للغسل، وهذا لا يجزئ. طبعا لم أرى من يفتي بعدم الصحة، السيد الخوي يحتاط، السيد السيستاني يحتاط، الله يرحم أستاذنا الشيخ التبريزي كان يحتاط، أنا ما شايف واحد من المراجع أفتى ببطلان الغسل بنية أن يكون بقاؤه تحت الماء غسلا، ولكن هكذا رأيهم يقولون ونعم ما قالوا. إذا قرأ عليك آية السجدة الواجبة وأنت في حال السجود، في حال سجود الشكر مثلا، تنوي بقاء أنك تسجد للتلاوة، هل العرف، هل العرف يقبل منك؟ العرف يقول إذا قرأ عليك آية العزيمة فاسجد، يعني أحدث السجود، أنت لم تسجد، أنت بقيت على السجود، هذا ما يزال. ولأجل ذلك في الوضوء الارتماسي المشهور قالوا بأنه يكفي أن ينوي وضوء الارتماسي حينما يخرج وجهه أو يديه من الماء. السيد الخوئي قال أبد، هذا خلاف الاحتياط الوجوبي، لأنك حينما تدخل وجهك في الماء يكون إحداث للغسل، للغسل، لغسل الوجه، ولكن بعد ذلك إذا نويت بإخراجك وجهك من الماء غسل وجهك للوضوء فهذا ليس غسلا إحداثيا. أما في قضية الغسل تحت الدوش فالسيد السيستاني قال خب عادة حينما تغسل رأسك ورقبتك بعد ذلك تتحرك تحت الدوش، فحينئذ ينصب الماء على قطعة من جسدك لم ينصب عليها الماء حين غسلك لرأسك ورقبتك، يصير إحداث لغسل تلك القطعة من جسدك بعدما غسلت رأسك ورقبتك. وهكذا تغسل بنحو الإحداث جميع جسدك، ولكن أنا عادة ما أطمئن وأستبعد أن تطمئنون ما دام لم تبتعدوا عن الدوش. الله يرحم الشيخ التبريزي، أنا جيت أقول له شيخنا حتى أنا إذا أبتعد عن الدوش أشوف الماء يجري، قال خو أنت متين شوي يعني بالنسبة إلي إتشي. لا، على أي حال لابد أن ينقطع الماء ولو بإمرال اليد أو بالابتعاد عن الدوش. خب بعض الناس يسألون خب شنسوي بأعمالنا السابقة، إش قد اغتسلنا ولم نبتعد من الدوش، كل كان باطل، شنسوي؟ نرجعهم إلى السيد الشبيل الزنجاني ويقول العرف ما يفرق بين الإحداث والإبقاء، فما دام يشك في أنه هل كان غسله بنحو الإحداث أو البقاء تجي قاعدة الفراغ. أما إذا علم بذلك نرجع إلى السيد الشبيل الزنجاني كي نحل مشكلته. بعد شلون يقضي كل ذن الصلوات خوف؟ أما في صوم شهر رمضان يقول صاحب العروة نية الغسل حتى حين إخراج الجسد من الماء هم ما يفيد، لأن بقاءه تحت الماء محرم، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار المغصوبة إذا دخلها عامدا. بعض الناس يقول خب هذا دخل في الماء ويريد أن يخرج، خروجه من الماء واجب لأن بقاه تحت الماء محرم في شهر رمضان، فإذا لا إشكال في أنه ينوي به الغسل الارتماسي بناء على كفاية النية حين الإخراج حين الخروج من الماء. يقول صاحب العروة: أبدا، هذا الفعل مبغوط، نظير الخروج من الدار المغصوبة إذا دخلها عامدا، لا يمكنه أن يصلي حال خروجه من الدار المغصوبة، لأن الحركة الخروجية منه أيضا مصداق للغصب المبغوض، وإن سقطت حرمته لكن مبغوضيته لا تزال باقية. ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج، هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه إذا لم يجب على الإنسان الإمساك التأدبي في صوم واجب معين غير صوم رمضان، فإحداثه للارتماس في الماء إحداث للمفطر وهو حرام، بعد ذلك تسقط الحرمة. إنما تبقى الحرمة في أي مورد؟ في مورد يجب الاجتناب عن المفطرات حتى بعد إحداث المفطر، وهذا خاص بصوم شهر رمضان دون غيره. المسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب، صائم يرتمس في الماء ما يكتفي بذلك، يدور على ماء مغصوب يرتمس به، ايش قد اخبر هذا؟ اذا كان متعمد اخبر. ان كان عالما بهما، ان عالما بان الماء مغصوب وأنه إذا وأنه صائم بطل معا، وإن كان ناسيا للصوم وللغصب معا صح صومه وغسله. كان ينبغي أن يستثني إلا إذا كان هو الغاصب، هو الغاصب غصب فد عمارة بيها مصباح وناسي حينما يرتمس في المصباح أنه مغصوب، هو الغاصب، سقط النهي عن الغصب فرضا لكونه ناسيا، لكن لا يزال هذا الغصب مبغوض يستر من هذا الغاصب، لابد أن يستثنى هذا الفرد من قوله صح صومه وغسله، يعني لا يصح غسله، أما صومه لأنه ناس للصوم صحيح، لا غسله ما يصح لأنه غاصب نسي الغصب، فعمله مبغوض لا يصلح للمقربية. وإن وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب، هنا أيضا يبطل صومه وغسله لأنه لا يقل عما إذا لم يكن مغصوبا، وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغصب، لأنه عالم بالغصب فيبطل غسله، ناس للصوم فيصح صومه. هذه المسألة واضحة، وكان ينبغي أن يقول وإن كان عالما بطلا معا وعليه كفارة جامعة على الأحواط، لأنه أفطر بارتكاب حرام بعد، مثل من أفطر بأكل مال المغصوب. المشهور أنه فيه كفارة الجامعة، لكن السيد السيوني يقول أنا لا أقبل، لا حتى احتياط ما عندي بالنسبة إلى كفارة الجامعة، لأن الرواية التي دلت على كفارة الجمع في إبطال الصوم بارتكاب الحرام رواية ضعيفة لا أعتمد عليها ولا أريد أن أوقع الناس في حرج. ولأجل ذلك أقول لا فرق بين الإفطار بالحرام أو الإفطار بالحلال في عدم ثبوت كفارة الجام. والحمد لله رب العالمين.